أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الدكتور عبد الله.
السلام عليكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال تفسير سورة الرعد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقدمنا أن كل سورة تبتدئ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا قال تلك آيات الكتاب. نعم شيخنا.
ففيها الانتصار وتبيان.
نعم أحسن. ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا قال تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، قاله مجاهد وقتادة، وفيه نظر بل هو بعيد. ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال والذي أنزل إليك أي يا محمد من ربك الحق، خبر تقدم مبتدأه وهو قوله والذي أنزل إليك من ربك. هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة عاطفة كما قدمنا، واستشهد بقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. وقوله
في المزدحم
الله عليكم في المزدحم. قوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات.
لو تضبط معايا الموضوع ده تاني كده، هو بيقول إيه؟
نعم.
هذه آيات الكتاب وهو القرآن.
نعم.
صحيح؟ وقيل التوراة والإنجيل.
نعم.
قاله مجاهد وقتادة، وفيه نظر بل هو بعيد، ثم عطف على ذلك عطف صفات. إيه ولا؟ إيه أنس؟ ماشي ماشي. ثم عطف، ايوه، ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال والذي انزل اليك اي يا محمد. ايه بعدها؟
عطف صفات فقال والذي انزل اليك اي يا محمد من ربك الحق.
ماشي. خبر تقدم مبتدأه وهو قوله ايه؟
والذي انزل اليك.
يعني من ربك، دي عندنا زياده. صح كده.
وعندنا كمان، عندي كمان بس
الله مكتوب كده من ربك.
عندي كمان. ايوه الذي انزل اليك من ربك.
يبقى هي من جمله المبتدا ولا من جمله الخبر؟
يبقى هو يقصد ان ايه الحق الذي انزل اليك من ربك.
الحق دي هي الخبر؟
لا، الخبر
ولا الخبر الحق من ربك، ولكن مع تقديم وتاخير.
هو بيقول خبر تقدم مبتدأه، يعني ده معناه ان هي الآية ماشية على السياق الذي أنزل إليك من ربك، ده المبتدأ والحق هو الخبر.
والذي أنزل إليك ده المبتدأ من
هو
ربك الحق والخبر، ولا الحق وحده الخبر؟
لا الحق
آه
حاجات قصدك من ربك الحق كلها، يعني خبر، يبقى
آه
في خبر
كويس.
بعد خبر يعني.
طيب دي واحدة، الثانية وهي أشد كمان، بيقول إيه؟ هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. مش هو لسه قايل على تفسير مجاهد وقتادة إن هو بعيد فيه نظر وصدره بلفظ قيل؟
نعم صحيح.
أمال بيقول إيه؟ هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة.
لعله هو الصحيح لا يقصد قول مجاهد وقتادة في تفسير آيات الكتاب، لكن هو بيقصد إن يكون ده خبر وتقدم مبتدأه، وهو قوله والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني الجملة الثانية بعد آيات الكتاب هي دي اللي فيها كلام مجاهد وقتادة.
نعم تمام. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمنا، واستشهد بقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. ماشي يا دكتور، اتفضل.
لكن زي ما حضرتك قلت محتاجين نراجع حتة من ربك الحق كلها خبر ولا أو خبرين يعني ولا
ماشي نعم اتفضل.
وفي إحدى النسخ سيدنا عندي على قول مجاهد وقتادة فيه نظر، وفي أحد النسخ فيه تطويل،
مكتوب
يعني
كده
هو
وفي
بيقول
أحد النسخ فيه تطويل.
لا لا لا، يعني في أحد النسخ عندي في الحاشية يعني كتب وفيه تطويل بدلا من وفيه نظر.
بدل كلمة وفيه نظر يبقى فيه تطويل.
نعم
بس هي خطأ عشان هو قال بل هو
لا
بعيد.
هي خطأ، هي كلمة نظر وكلمة بل الاثنين اشتبهوا عليه فجعلها تطويل. تمام
صحيح صحيح.
هي كذلك يعني إن شاء الله. نعم ماشي اتفضل دكتور.
الله عليك.
آمين.
وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كقوله وما أكثر، انتهينا. وقوله يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها، فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء، وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام، وسمكها في نفسها مسيرة 500 عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت، وبينهما من البعد مسيرة 500 عام، وسمكها 500 عام. نعم
مضاف إليه يعني مسيرة
نعم
500 عام.
نعم نعم وبينهما من البعد مسيرة 500 عام، وسمكها 500 عام. وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كما قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وفي الحديث ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، والكرسي في العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة. وفي رواية والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، 50,000 سنة أو ألف، نعم 50,000 سنة.
50,000 زي
نعم
القرآن يعني في سورة المعارج.
نعم وبعد ما بين قطريه مسيرة 50,000 سنة، وهو من ياقوتة حمراء. وقوله بغير عمد ترونها روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم قالوا لها عمد ولكن لا ترى. وقال إياس بن معاوية: السماء مقببة على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد. وكذا روي عن قتادة، وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. وهذا هو الأكمل في القدرة. وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في الحديث، ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان
فدعوه
قديم فادعوه.
فقلت له فاذهب انت
نعم
فاذهب وهارون فادعوه.
فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا. طب مين الرسول المنادي؟ بعث إلى موسى رسولا مناديا.
ازاي يعني؟ وانت يعني
ويقول
يا ربنا
نعم
الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا اللي هو جبريل،
نعم
فقلت
نعم
له: فاذهب وهارون الآن وأرسلنا معه أخاه هارون وزيرا.
وزير
تمام؟ نعم.
نعم. وقول له: هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي؟ وقول له: أأنت رفعت هذه بلا عمود أو فوق ذلك بانية؟ وقول له: هل أنت سويت وسطها نيوب؟
وفي عندي نسخة بتقول إيه؟ وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانية.
أرفق بك ذلك؟
أرفق إذا بك بانية، يعني أعظم إذا بك بانية لو كنت الذي بنيت السماء يعني.
نعم.
نعم.
وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا عمد أو فوق ذلك بانية؟ وقولا له: هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا؟ وقولا له: من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا؟ وقولا له: من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، تقدم تفسيره في سورة الأعراف، وأنه يمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل: تعالى الله علوا كبيرا. وقوله: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، كما في قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأن له قوائم وحملة يحملون، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير. وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. لو توضح لنا هذا الموضع يا شيخنا، وهو تحت
ويقول:
العرش.
وسخر الشمس والقمر كل لأجل مسمى، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، زي ربنا سبحانه وتعالى ما أخبر في سورة
نعم
التكوير والانفطار عن مسألة إيه؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وأيضا إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. تمام؟
نعم
كما في قوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش، وده موجود في الحديث،
نعم
تمام، إن الشمس تأتي فتسجد تحت العرش حتى يؤذن لها مرة أخرى بالإيه؟ بالظهور.
حديث أبي هريرة
فإنهما الشمس والقمر وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، يعني في مكان بعيد عن
وهو
العرش،
تحت الحوت مما
لكنه
يلي
تحت
بطن
العرش،
الأرض.
لكنه أيضا تحت العرش، المسافة عالية، ولكن هو إيه؟ وبإزاء العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة، الكلام هنا عن إيه؟ العرش،
نعم
قبة مما يلي العالم من هذا الوجه الأعلى،
نعم
تمام؟ وليس بمحيط كسائر الأفلاك، يعني لا يحيط فيكون
نعم
أعلى وأسفل وفي كل مكان، لا، في الأعلى فقط، لأن له قوائم كما ورد في حديث موسى عليه السلام،
نعم
فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بإيه؟ بصعقة الطور.
نعم
له قوائم وحمله، ويحمل عرش ربك، زي في سورة الحق،
نعم
يحملونه وهم أربعة في الدنيا ويكونون ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يعني القيامة، ثمانية. ولا يتصور هذا في الفلك المستدير، إذا كانت مثل الكرة، ها، فلا يتصور أن يكون لها إيه؟ قوائم يحملها ملائكة، صحيح؟ قال:
نعم
وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة.
شيخنا، الحته اللي بيها احسن الله اليكم، اللي هو قال: وقيل المراد الى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الارض من الجانب الاخر، يقصد ماذا؟
ولعله والله أعلم، يعني عايز يقول في كل الأحوال إن الشمس والقمر لا يصعدان إلى فوق حتى
نعم
يكونان تحت العرش، وإنما يكونان في مكان هو تحت العرش، حتى ولو كان في يعني باطن الأرض، في أسفل الأرض، في أي موضع من المواضع، تمام؟
لعله يقصد يا شيخنا مثلا ان احنا دلوقتي على ظهر الارض، فالارض في سبع اراضين، فبطنها يعني ظهرها من الناحيه الاخرى يكون هو المكان الذي يكون المستقر.
لا أدري والله، لأن المسائل ديت أصلا يعني ما كانت واضحة لهم بوضوحها مثل زماننا هذا، من إن معروف الشمس تغرب من هنا وتشرق على أناس آخرين، تمام، فالموضع الذي بينهما لا يبعد أن يكون بإزاء العرش، ولا
نعم
يلزم، لا يلزم من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحديث الخاص الذي فيه إن الشمس إيه؟ تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن، قال العلماء: لا
نعم
يلزم من هذا أن تذهب تحت العرش مباشرة، يعني في السماء أو، تمام،
نعم
لا، لا يلزم هذا، إنما تسجد في أي مكان، وهذا المكان يكون إيه؟ تحت العرش.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأن له قوائم وحملة يحملون، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير، وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت، فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى، كما نبه بقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، مع أنه قد صرح بذلك بقوله مع أنه قد صرح بذلك بقوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، مع أنه قد صرح بذلك
اه
ولا
بذلك اه او مع انه قد صرح في نسخة تانية ذلك، بس ما تمشيش،
يقصد بذلك يعني بتسخير سائر الكواكب في الآية الثانية يعني، صحيح؟
هي والنجوم. اي
نعم، أحسن الله إليك.
امين.
تبارك الله رب العالمين. وقوله يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو، وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. وقوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي، فقال: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات، وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون، ليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان. ليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الثمرات
الألوان
مختلفة
المختلفة. ماشي تمشي.
أحسن ذلك. من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح من كل زوجين اثنين، أي من كل شكل صنفين، يغشي الليل النهار، أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في آلاء الله وحكمه ودلائله. وقوله: وفي الأرض قطع متجاورات، أي أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا. هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء، وهذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه سوداء، وهذه محجرة، وهذه سهلة، وهذه مرملة، وهذه سميكة، وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها، وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: وجنات من أعناب وزرع ونخيل، وهيجي التنبيه على القراءة الثانية يا شيخنا، يحتمل أن تكون عاطفة اللي هي وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان.
ما هو قصده هنا وزرع.
نعم.
ماشي ماشي.
نعم. وجنات من أعناب وزرع ونخيل، يحتمل أن تكون عاطفة على جنات، فتكون وزرع ونخيل،
ماشي.
فيكون زرع ونخيل مرفوعين، ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا، ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. وقوله: صنوان وغير صنوان، الصنوان هو الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وقال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: الصنوان هي النخلات في أصل واحد، وغير الصنوان المتفرقات. وقاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. يعني كده في قولين يا شيخنا بالعكس، صح؟
إني مجتمعات أو متفرقات.
نعم.
نعم.
وقوله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفضل بعضها على.
يبقوا ليه مختلفين؟
نعم.
فهي صنوان يعني مجتمعات، وغير صنوان يعني متفرقات.
هو قال في الأول إن الصنوان الأصول المجتمع في منبت واحد،
ماشي.
وغير الصنوان ما كان على أصل واحد.
ماشي.
في فرق بين كذا؟
ماشي كده، فرق بين الصنوان وغير الصنوان. تمام. وبعد كده الصنوان وهي النخلات في أصل واحد، وغير الصنوان المتفرقات، نفس المعنى.
متفرقات.
فكلمة مجتمعات تمام ونخلات في أصل واحد بنفس المعنى. نعم.
نعم، يعني الفرق بينهم في الأصل، يعني إن الأصل لما يبقى واحد أو إن الأصول تبقى كثيرة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل والفارسي والحلو والحامض. الدقل والفارسي والحلو والحامض، رواه الترمذي وقال حسن غريب. أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عص وذا عفس، وهذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق، وكذلك الزهورات مع أنها كلها تستمد أو تستمد من طبيعة واحدة وهي الماء، أو تستمد من طبيعة واحدة وهي الماء. مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هي العفص يا شيخنا بمعنى.
كل دي أنواع يعني.
نعم، أنواع من النبات. أحسن الله عليك.
هو فيها إشارة طبعا يعني خاصة وإشارة عامة. الإشارة الخاصة اللي هي الإيه؟ النخيل، الدقل والفارسي والحلو والحامض والأشياء دي كلها خاصة بالنخيل، بس الثمرات والزروع بعد كده عامة بقى في كل الثمرات وكل الزروع.
نعم.
والتمر هذا شيء عجيب يعني. أذكر إن في المدينة فيها معرض للتمور، كان فيه ما شاء الله أنواع بالمئات، مئات الأنواع من التمور. بيعملوا هناك حاجة اسمها معرض تمور، معرض تمور، تخيل مثل معرض الكتاب كده.
سبحان الله. هو عندي الحص شجرة البلوط، ثمر شجرة البلوط.
عصب يعني.
نعم.
نعم.
أحسن الله. وقوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاء، ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقا جديدا، وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به، فالعجب من قولهم. وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به، فالعجب من قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ثم نعت المكذبين بهذا فقال: أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي يسحبون بها في النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون. وقوله تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. يقول تعالى: ويستعجلونك، أي هؤلاء المكذبون، بالسيئة قبل الحسنة، أي بالعقوبة، كما أخبر عنهم في قوله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، الآيتين. وقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، وقال: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا. وهنا شفنا ويستعجلون بالعذاب الآيتين، يقصد في سورة الحج
العذاب اللي هي في القرآن مكررة مرتين.
نعم، في الحج والعنكبوت هنا كاتب في
هذا معدن
يعني
يعني.
بين معكوفتين العنكبوت، آية 53 و54، عندي يعني كاتب العنكبوت.
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. أي نعم
نعم.
والأصل، الأصل في هذه الإحالات إنها تكمل في الهوامش.
نعم،
ده الأصل. إن هو مثلا لما يقول الآية، المحقق يكمل الآية، إيه المشكلة يعني؟
نعم،
ويكملها في الأصل نفسه، مش مشكلة.
نعم
نعم
الله يبارك.
أن هم كانوا بيختصروا لأجل سبب من الأسباب، تمام. ولذلك في
نعم
بعض النسخ تجدها كاملة، وفي بعضها ما تبقاش كاملة.
صحيح.
نعم.
أحسن الله إليكم. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا، الآية، أي عقابنا وحسابنا.
الموضوع اللي فات لو حد عايز يضيفها، هو كان بيقول إيه؟ بيقول: وطعومها وروائحها وكذا، وبعدين اتكلم على الطعوم بقى، قال: فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفص، وهذا عذب. العفص اللي هو اللذاع، عامل زي طعم الشاي. حتى بيقولوا إن هو السبب في نكهة الشاي هو العفص، اللي بيديله الإيه؟ المذاق اللذاع ده. وهذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، فتبقى نعم شجرة معينة، ولكن المقصود بالإيه؟ الطعم الذي تعطيه يعني.
يذوع يعني، نعم.
آه نعم.
ايه الفرق بين الحموضة والمرارة يا شيخنا؟ مش كلاهما
الحموضة والمرارة؟ لا، فرق كبير. شيء مر غير حامض. المر زي الشاي اللي معلهوش سكر، والحموضة يعني فيها من الايه، من الليمون،
نعم أحسن
في
لي.
فرق بين الاثنين. نعم.
نعم عقابنا وحسابنا كما قال مخبرا عنهم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، فكانوا من شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يطلبون أن يأتيهم بعذاب الله. قال الله تعالى وقد خلت من قبلهم المثلات، أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم. ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف، كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وقال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال لما نزلت هذه الآية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدا العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه رأى رب العزة في النوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته، فقال له ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، قال ثم انتبه.
الله. ماشي يا دكتور، يقرأ الشيخ مصطفى.
نعم يا شيخ أحسن الله عليك.
اللهم آمين. تفضل يا شيخ مصطفى.
حاضر يا شيخنا أحسن الله إليكم.
جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله. نقرأ قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال الله تعالى إنما أنت منذر، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله ولكل قوم هاد، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي ولكل قوم داع. وقال العفي عن ابن عباس في تفسيرهما يقول الله تعالى أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك. وعن مجاهد ولكل قوم هاد أي نبي، كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبه قال قتادة عبد الرحمن بن زيد، وقال أبو صالح ويحيى بن رافع ولكل قوم هاد أي قائد. وقال أبو العالية الهادي القائد، والقائد الإمام، والإمام العمل. وعن عكرمة وأبي الضحى ولكل قوم هاد قال هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك ولكل قوم هاد من يدعوهم إلى الله عز وجل. وقال أبو جعفر بن جرير حدثني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري قال حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي معاذ بن مسلم بياع الهروي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال أنا المنذر ولكل قوم هاد وأومأ بيده إلى منكب علي فقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير عن علي ولكل قوم هاد قال الهادي رجل من بني هاشم قال الجنيد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وعن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك. يعني هذا التفسير شيخنا يعني
الأخير يعني
تفسير ال نعم
كذلك يعني كلامه تشيع يعني
نعم. شو الإسلام ابن تيمية ذكر ذلك في المقدمة.
نعم
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل
وإن كان ابن كثير قرأ ولكل قوم هادي بإثبات الياء
بالياء يعني
نعم
ابن كثير البصري يعني
ابن كثير المكي
المكي الإمام ابن كثير
نعم
أيوه هادي نعم جزاك الله خير نعم.
وهكذا في كل ما شابه يعني هاد ووال وواق وباق
هي أصلا حذفت للتخفيف يعني تقريبا أو لمناسبة الآيات
نعم
جزاك الله خيرا دكتور أحسن الله إليك. وقال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات كما قال تعالى ويعلم ما في الأرحام أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره كما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث أي خلقكم طورا من بعد طور كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. وفي الحديث الآخر فيقول الملك أي ربي أذكر أم أنثى أي ربي أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيقول الله ويكتب الملك. وقوله وما تغيض الأرحام وما تزداد قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وقال عفيه عن ابن عباس وما تغيض الأرحام يعني السقط وما تزداد يقول ما زادت الرحم نعم يقول ما زادت الرحم في الحمل حتى على ما غاضت حتى ولدته تماما وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر ومنهن من تحمل 9 أشهر ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال ما نقصت من تسعة وما زاد عليها. وقال الضحاك وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين وولدتني وقد نبتت ثنيتي. وقال ابن جريج وقد نبتت ثنيتي. نعم وقال ابن جريج
يعني لو مسلمة تبقى ثنيتي.
نعم أحسن الله إليك. وقد نبتت ثنيتي. وقال ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحرك ظل قدر ما يتحرك ظل مغزل. وقال مجاهد وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة والحسن البصري والضحاك. وقال مجاهد أيضا إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة مثل أيام الحيض. وقال عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد. وقال مجاهد أيضا وما تغيض الأرحام إراقة المرأة حتى يخس الولد وما تزداد إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم. وقال مكحول الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها فمن ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل واستهلاله استنكار لمكانه. فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكله. فإذا هو بلغ قال هو الموت أو القتل أن لي بالرزق. فيقول مكحول يا ويلك غزاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل أن لي بالرزق. ثم قال مكحول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقال قتادة وكل شيء عنده بمقدار أي بأجل. حفظ أرزاق خلقه وآجى لهم وجعل لذلك أجلا معلوما. وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه أن ابنا لها في الموت وأنها تحب أن يحضره فبعث إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب. الحديث بتمامه. وقوله عالم الغيب والشهادة أي يعلم كل شيء مما يشاهده عباد ومما يغيب عنهم ولا يخفى عليه منه شيء. الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. المتعالي أي على كل شيء قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها. وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء كما قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال أعلم ما تخفون وما تعلنون. وقالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت وإنه لا يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله ومن هو مستخف بالليل أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل وسارب بالنهار أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه. فإن كليهما في علم الله على السواء كما قال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحدا من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان، كما جاء في الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، وهو أعلم بكم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والمعقبات من أمر الله وهي الملائكة. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. نعم، إلا قال الملك وراءك إلا شيء يأذن وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. وقال الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال: ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس من دونه حرس. وقال العوفي عن ابن عباس: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني ولي الشيطان يكون عليه الحرس. وقال عكرمة في تفسيرها: هؤلاء الأمراء المواكب من بين يديه ومن خلفه. نعم. وقال الضحاك: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: هو السلطان المحترس من أمر الله، وهم أهل الشرك. والظاهر والله أعلم أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس الملائكة للعبيد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم. وقد رأى الإمام أبو جعفر بن جرير ها هنا حديثا غريبا جدا، فقال: حدثني المثنى، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري، قال: حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العبد كم معه من ملك. فقال: ملك على يمينك على حسناتك، وهو آمر على الذي على الشمال، إذا عملت حسنة كتبت عشرا، فإذا عملت سيئة، قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أكتب؟ قال: لا، لعله يستغفر الله ويتوب. فإذا قال ثلاثا قال: نعم، اكتب، اراحنا الله منه، فبئس القرين. ما اقل مراقبته لله واقل استحياءه منا. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وملكان من بين يديك ومن خلفك، يقول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وملك قابض على ناصيتك، فإذا تواضعت لله رفعك، وإذا تجبرت على الله قصمك، وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن تدخل في فيك، وملكان على عينيك، فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي، ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار، فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي، وإبليس بالنهار ووعده بالليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حديث مقبول، هو ملك الحسنات وملك السيئات، وأن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، وأن ملك الحسنات يكتب، وأن ملك السيئات يستأذنه فينتظر 6 ساعات ثم يأمره أن يكتبه. لكن هذا الباقي كله الطويل ده إسناده فيه جهالة وانقطاع. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
يشهد له حديث آخر تقصد يا شيخ؟
الإمام ابن كثير،
نعم،
تقصد أنه يشهد له حديث آخر بنفس المعنى يعني؟
لا، بس للنصف الأول منه فقط يعني.
نعم.
نعم.
وأيضا اللي هو أنه ملك على حكمة العبد.
فين
في
الحديث
حديث
ده؟
وملك اللي هو وملك قابض على ناصيتك، فإذا تواضعت لله رفعك.
إذا تجبرت على
لا
الله
لا
خصمك.
أعرف. لا أعرفه، لا مش
نعم،
مش متذكر الحديث ده.
نعم.
وفي حديث مشهور تاني، إن للشيطان للمه بابن آدم، للمه بابن آدم وللملك لمه.
نعم.
والحديث اللي هو ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته.
وهذا صحيح؟
ده حسن.
حسن
ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. وإياكم يا شيخ. والحكمة ما يجعل تحت حنك الدابة يمنعها المخالفة، يعني كاللجام يعني. أحسن الله إليك.
نعم، أحسن الله إليك. نعم. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فلا يأمرني إلا بخير، انفرد بإخراجه مسلم. وقوله: يحفظونه من أمر الله، قيل المراد حفظهم له من أمر الله، رواه علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس. وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال قتادة: يحفظونه من أمر الله. قال: وفي بعض القراءات يحفظونه بأمر الله. وقال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم كل سهل وحزن وحزن.
وقال
نعم،
كل يحفظونه من أمر الله.
نعم، قال وفي بعض القراءات يحفظونه بأمر الله.
لا، ما هو ده كلام ابن كثير، لكن ولا قتادة اللي قال كده، قال وفي بعض القراءات.
نعم، هنا وقال قتادة: يحفظونه من أمر الله. قال وفي بعض القراءات: يحفظونه بأمر الله. تقريبا هذا قول قتادة.
هو قتادة قال يحفظونه بأمر الله.
نعم.
مثلا أما هيكرر نفس نص الآية، هيبقى ماذا أفاد؟
هو قال وفي بعض القراءات: يحفظونه بأمر الله.
ده ابن كثير مش كده؟
هو أنا يعني الكلام ظاهره أنه نسبها إلى قتادة، نسب هذا القول، قال وفي بعض القراءات يحفظونه بأمر الله.
إن قتادة هو اللي بيقوله في بعض القراءات.
نعم، معناه يعني يحفظونه بأمر الله.
هو أحيانا بيفعل هذا يا شيخنا، أنه هو يكرر النص الآية أكثر من مرة أثناء التفسير يعني.
ماشي، بس هنا اللهم صل على رسول الله، هنا يبقى قصده ايه؟ قصده يحفظونه بأمر الله. ايوه،
بإذن الله يعني هم حفظ عليه،
يعني بأمر الله لهم بحفظ يعني.
اراد يعني يفسر من أمر الله بأمر الله.
نعم، خلاف تفسير ابن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا حفظه لهم من أمر الله.
ايوه نعم.
نعم، أحسن الله إليك. وقال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم كل سهل وحزن لرأى كل شيء من ذلك شياطين، لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم.
قبل كلمة عنكم يذبون.
نعم، يذبون عنكم.
نعم،
لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذن لتخطفتم. وقال أبو أمامة: ما من آدمي إلا ومعه ملك يزود عنه حتى يسلمه للذي قدر له. وقال أبو مجلز: جاء رجل من مراد إلى علي إلى علي رضي الله عنه وهو يصلي فقال: احترس فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. وقال بعضهم: يحفظونه من أمر الله بأمر الله، كما جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياس عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا تحول لهم مما يحبون إلى ما يكرهون. ثم قال: إن مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد ورد هذا في حديث مرفوع. فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه صفة العرش: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمي قال حدثنا أبو حنيفة اليمامي الأنصاري عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة قال: كنت إذا سكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأني، وإذا سألته عن الخبر أنبأني، وإنه حدثني عن ربي عز وجل قال: قال الرب عزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي: ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وهذا غريب وفي إسناده من لا أعرفه. وقوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلال السحاب. وروى ابن جرير أن من خلل السحاب. وروى ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق فقال: البرق الماء. وقوله خوفا وطمعا، قال قتادة: خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. وينشئ السحاب الثقال، أي ويخلقها منشأة جديدة، وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. ويسبح الرعد بحمده، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي قال: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد، فمر شيخ من بني غفار فأرسل إليه حميد، فلما أقبل قال: ابن أخي، وسع له فيما بيني وبينك، فإنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه، فقال له حميد: ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. وقال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكا ولا آنس منه منطقا، فضحكه البرق ومنطقه الرعد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان، ووجه ثور، ووجه نسر، ووجه أسد، فإذا مصر بذنبه فذاك البرق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصاعقة قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. رواه الترمذي والبخاري في كتاب الأدب، والنسائي في اليوم والليلة، والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي مطر ولم يسمى به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبيه عن رجل عن أبي هريرة رفع الحديث قال إنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان من سبحت له. وكذا روي عن ابن عباس والأسود بن يزيد نعم سبحان من سبحت له نعم أحسن الله إليكم. وكذا روي عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاووس أنهم كانوا يقولون كذلك. وقال الأوزعي كان ابن أبي زكريا يقول من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطأ والبخاري في كتاب الأدب. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن شتيز بن نهار هكذا ضبطها شفنا
نعم
عن شتيز بن نهار أو شمير هذا
شتير
نعم عن شتير بن نهار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. وقال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر قال حدثنا عبد الكريم قال حدثنا عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا. وقوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء. ولهذا تكثر في آخر الزمان كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق تلكم الغداء فيقولون صعق فلان وفلان وفلان. وقد روى في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال اذهب فادعه لي. قال فذهب إليه فقال أدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من رسول الله وما الله أمن ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو. قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال لي كذا وكذا. فقال ارجع إليه الثانية أراه. فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال ارجع إليه فادعوه. فرجع إليه الثالثة قال فعاد عليه ذلك الكلام. فبينه هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيار رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهب بقحف رأسه. فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ورواه ابن جرير من حديث علي بن أبي سارة به. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد الله عن يزيد بن هارون عن ديلم بن غزوان عن ثابت عن أنس فذكر نحوه. وقال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا أبو عمران الجوقي عن عبد الرحمن بن صحان العبدي أنه بلغ أن نبي الله حدثنا أبو عمران الجوني نعم قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عن عبد الرحمن بن صحان العبدي أنه بلغه أن نبي الله بعثه إلى جبار يدعوه فقال أرأيتم ربكم أذهب هو أو فضة هو ألؤلؤ هو. قال فبينا هو يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه ونزلت هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال جاء يهودي فقال يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو من نحاس هو من لؤلؤ أو ياقوت. قال فجاءت صاعقة فأخذته وأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقال قتادة ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله صاعقة فأهلكته وأنزل ويرسل الصواعق الآية. وذكروا في سبب نزولها
شيخ
نعم شيخ
يكمل الشيخ
نعم يا شيخنا، صلى الله عليه.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم
وبإسناد
الشيخ وعليكم.
محمد. استغفر الله سيدنا، نستمتع والله بصوت الشيخ مصطفى.
نعم
وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال رحمه الله تعالى: وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله: أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله عليك ذلك وأبناؤك.
رجالا مردى.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة، يعني الأنصار، ثم إنهما هما بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه، فحماه الله منهما وعصمه، فخرج من المدينة فانطلق في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه السلام، فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته، وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول: يا آل عامر، غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، حتى مات لعنهم الله. وأنزل الله في مثل ذلك: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرثي: أخشى على أربد الحتوف، ولا أرهب نوء أرهب نوء السماك والأسد. فجعني الرعد والصواعق بال نعم سيدنا
أخشى على أربد الحتوف، ولا أرهب نوء السماك والأسد، فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد.
أحسن الله عليك.
أو النجد. النجد. نعم.
أحسن الله عليك. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعد العطار قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي قال حدثني عبد العزيز بن عمران قال حدثني عبد الرحمن وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيا إليه وهو جالس، فجلسا بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد، ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك.
من بعدك متعلقة بكلمة أتجعل لي الأمر. أتجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت؟
قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما قفل من عنده قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله. فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد، أنا أشغل عنك محمدا صلى الله عليه وسلم بالحديث، فاضربه بالسيف، فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب، فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبل راجعين إليه، فقال عامر: يا محمد، قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى الجدار، ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلفه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع، فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة حرة واقم نزل، فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقال: اشخص يا عدو فقال اشخص
عدوي الله.
فقال اشخص يا عدوي الله لعنكم الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب. فخرج حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته، وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته، فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية، ترغب أن يمد
معنى
في
قوله
بيتها.
في الرواية الثانية: غدة كغدة البكري، البكري اللي هو الجمل برضو يعني. نعم.
أحسن الله إليك. غدة كغدة الجمل في غدة كغدة البكر في بيت سلولية، ترغب أن يموت في بيتها. ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعا، فأنزل الله فيهما: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، إلى قوله تعالى: وما لهم من دونه من وال. قال المعقبات: من أمر الله يحفظنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أربد وما قتله به، فقال: ويرسل الصواعق
ذكر
فيصيب بها من
المعقبات من أمر الله يحفظون محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أربد وما قتله به فقال: ويرسل الصواعق.
أحسن الله عليكم. ثم ذكر أربد ما قتله به فقال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء الآية. وقوله تعالى: وهم يجادلون في الله، أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال. قال ابن جرير: شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى:
وده
ومكروا.
مهم خالص في تفسير حديث وهم يجادلون في الله. حديث الجدال في القرآن، مراء في القرآن، وده القصد كله، الشك في القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وعن علي رضي الله عنه: وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ. وقال مجاهد: شديد القوة. وقوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: له دعوة الحق. قال: التوحيد. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر: له دعوة الحق، قال: لا إله إلا الله. وقوله تعالى: والذين يدعون من دونه، أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال علي بن أبي طالب: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده، وهو لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد: كباسط كفيه، يدع الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. وقيل المراد: كقابض يده على الماء، فإنه لا يحكم منه على شيء، كما قال الشاعر: فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله. وقال الآخر: فأصبحت مما كان بيني وبينها من الو
لم تسقه أو لم تسقه.
وأنا عندي لم تثقه، فلا أدري لماذا يعني ضبطها هكذا. والمعنى لم تسقه أنامله، يعني الأنامل لم تقبض على شيء من الماء، لم تحكم
القبض على الماء. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين
وقال
آمين.
الآخر: فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. ومعنى الكلام أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب أو محلا للشرب، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المشركين. وظلالهم بالغدو أي البكر والآصال، وهو جمع أصيل وهو آخر النهار، كما قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القادر.
صوت انقطع من عند الشيخ سيف.
وهو الواحد القهار. أيوة نعم انقطع. اسمعنا يا شيخ سيف. نعم يقرر تعالى.
نعم، أنا الصوت انقطع.
لا بأس لا بأس، لما
يقرر
انقطع
تعالى
كثيرا
أنه
يعني.
لا إله إلا أنا. نعم، كيف الآن صوت شيخنا؟
ممتاز ممتاز.
يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو، لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها، وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم، وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا ضرا، أي لا تحصل منفعة ولا تدفع مضرة، فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له وهو على نور من ربه؟ ولهذا قال ولهذا قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فلا يدرون أنه مخلوقة من مخلوق غيره، أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك له، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكما أخبر تعالى عنهم في قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع، ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله، فكذبوهم وخالفوهم فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة ولا يظلم ربك أحدا.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الآية الماضية يا شيخنا، وظلالهم بالغدو والآصال، يعني دليل على أن ظلال الأشخاص تسجد لله تعالى. سواء
الظلال
منهم،
هم كلهم،
نعم،
يعني كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من الكافرين.
نعم، أحسن الله إليكم.
وكلمة الغدو هنا جمع والآصال جمع، ولذلك هو يقول
نعم
البكر
نعم
والآصال جمع أصيل، يعني أوقات الإيه البكور وأوقات الآصال.
نعم أحسن.
فكل شيء، كل شيء يسجد لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولله يسجد ما في السماوات، ولله يسجد من في السماوات، وهكذا طوعا وكرها. نعم.
أحسن الله إليك.
ولابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة صغيرة اسمها قنوت الأشياء لرب العالمين، نتكلم على يعني خضوع الأشياء وعباداتها لله تبارك وتعالى.
الله إليكم.
طيب نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام.